بأقلام عربية، أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءة وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رزيقة في الإعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج.
وفي الهندسة الصوتية نصيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم جميعا. بعد قليل جولة صحفية جديدة متميزة، ابقوا معنا.
قرأت لك في الصحف.
يواصل عزت السعدني تحقيقاته حول ظاهرة الزواج العرفي في مصر، حيث كتب السبت الماضي في صحيفة الأهرام المصرية عن أسباب انتشار الظاهرة، وحقق في ذلك مع علماء الدين والمختصين في علم الاجتماع والقانون. علماء الدين يعتبرون أن العلاقة العرفية ليست زواجاً لأنها لا تقوم على الإعلان، وخبراء القانون يقولون إن المشكلة في الزواج العرفي هي أنه لا يترتب عليه أي حقوق للزوجة. وقد أشرت الدراسات إلى أن التفكك الأسري من أهم أسباب انتشار الظاهرة بين الشباب، إضافة إلى ضعف الوازع الديني والمغالاة في المهور وأزمة السكن وزيادة نسبة العنوسة والغزو الثقافي عبر وسائل الإعلام. ويرى علماء النفس أن المتزوجين عرفيا يتسمون بالتمرد والاندفاع والأنانية وعدم الصبر على تحقيق الطموح. انتشرت في المدة الأخيرة ظاهرة الدردشة على الإنترنت بشكل كبير، حيث يشعر الكثيرون بالراحة والحرية عندما يتواصلون مع أشخاص لا يعرفونهم وبأسماء مستعارة تحول دون معرفة هوية المتحدث. صحيفة الغد الأردنية أثارت القضية تحت عنوان "تشات عالم افتراضي لتفريغ الكبت العاطفي". إذ يرى علماء الاجتماع أن الدردشة وسيلة للتنفيس والتعبير عن الأفكار والمشاعر، وتعمل على إضعاف العلاقات الاجتماعية وتعميق القيم الفردية. في الماضي كانت بدانة المرأة إحدى صفات جمالها، وعلى النقيض كانت أسرة الفتاة الرشيقة تسعى لإكسابها بعض الوزن لتجد القبول لدى الرجال. ومع مرور الزمن اختلفت النظرة إلى الجمال، وأصبح الجسد الممشوق والمتناسق مطلب الجميع، خاصة مع رؤية الأجساد الرشيقة للفنانات وعارضات الأزياء على الفضائيات. صحيفة أخبار الخليج البحرينية وتحت عنوان "الهوس بالحمية الغذائية يسبب مشاكل صحية خطيرة" أشارت إلى خطورة الحمية الخاطئة التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الجسدية والنفسية كالتوتر والاضطرابات النفسية والهضمية والعصبية وفقر الدم وارتخاء العضلات والإرهاق وغيرها من المشاكل الناتجة عن اتباع حمية خاطئة. وقدم المختصون من خلال التحقيق مجموعة من الطرق والأساليب لإنقاص الوزن الزائد. في عدد الأحد من صحيفة السفير اللبنانية كتب إسكندر حبش مقالاً عن أهمية الجوائز الأدبية، قائلاً إن أهم شيء أن يكتب الكاتب أعمالاً حقيقية نابعة من الحس الإنساني الذي يمكن له أن يحفظ ذكر هذا الكاتب وأعماله، وإنه مهما كثرت الانتقادات تبدو فكرة الجوائز فكرة ضرورية إذا عرفت كيف تثير حضورها وتتحول إلى لحظة ثقافية حقيقية لا إلى مهرجان توزيع صاخب. وفي صحيفة المدى العراقية كتب الدكتور عبد الرازق جدوع عن تأثر لعب الأطفال بالبيئة الاجتماعية المحيطة بهم، ذلك أن اللعب يجري طبقاً لما يوحي به البناء الاجتماعي للمجتمع وما توحي به ثقافات المجتمع من عادات وتقاليد. وغير بعيد عن عالم الأطفال كتبت ناهد سعيد في عدد الاثنين من صحيفة الرياض السعودية عن الجوال وعقول الأطفال، مشيرة إلى خطورة استخدام الأطفال للجوال الذي ثبت أنه يؤثر على النشاط العقلي للطفل، داعية الأولياء إلى ضبط الأطفال وعدم إعطائهم هواتف جوالة تؤثر في قيمهم وأخلاقهم وصحتهم بالدرجة الأولى. تزداد المخاوف يوماً بعد يوم من آثار العولمة الثقافية على الهوية العربية، وذلك في ضوء ما يقدم من مضامين مختلفة في الفضائيات العربية والأجنبية وعلى شبكة الأنترنت، وما تقدمه الصحافة والسينما، وكذلك ما تعكسه وسائل الإعلام الغربية من صور مشوهة وسلبية عن واقع الإنسان العربي ومجتمعه. وقد جعلت هذه الوسائل الجماهير العربية تحاكي الأسلوب الغربي وتروج لأنماط ثقافية يخشى من تأثيراتها السلبية على الهوية العربية. هذا جزء من مقال نشرته صحيفة الثورة اليمنية، حذر فيه كاتبه عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية من خطورة فرض ثقافة العولمة على المواطن العربي. القصيدة الحديثة اجتهاد موسيقي لا تخت شرقي هو عنوان المقال الذي كتبه جهاد فاضل في صحيفة القبس الكويتية عن آراء نزار قباني في الشعر والشعراء، فقد ذكر مرة أنه أمم جمهورية الشعر وجعل الشعر تماماً كالرغيف، وقال إن القصيدة التقليدية أصبحت خارج التاريخ، وإن القصيدة العربية الحديثة باتت اجتهاداً موسيقياً، بعد أن كانت عبارة عن تخت شرقي صارت تأليفاً موسيقياً يقع خارج سطوة الماضي، وعلينا أن نسمح للشعر الحديث بتأليف موسيقاه الخاصة في إطار الإيقاعات العربية القديمة الكلاسيكية. كتب أزراج عمر في عدد الثلاثاء من صحيفة العرب أونلاين التي تصدر بلندن عن مشكلة هجرة الكفاءات، قائلاً إن هذه المشكلة تستنزف بلداننا وتفرغها من الطاقات القادرة على المشاركة الفعالية في شتى مجالات التنمية، وإن أسباب هذه الهجرة هي عدم توفر مناخ التشجيع المادي والمعنوي من جهة، والمخططات التي ينفذها الغرب لإعاقة التحديث فيها من جهة أخرى. وفي العدد نفسه كتب الدكتور كمال يونس النقد المسرحي العربي أعجمي لشدة غرائبه. وفي العدد نفسه كتب الدكتور كمال يونس النقد المسرحي العربي أعجمي لشدة غرابته، حيث تناول واقع مهرجانات المسرح العربي التي تشوبها الكثير من المظاهر السلبية كغياب التنسيق بين إدارات المهرجانات وغياب الشفافية في العمل، ما أثر سلبا على تواصل الحركة المسرحية في البلدان العربية.
قرأت لك في المجلات.
في عددها الجديد تسلط مجلة العرب الكويتية الضوء على الحاجة إلى النظر لتجارب الآخرين في مجال التنمية والتقدم، حيث جاء استطلاع العدد بعنوان طوكيو بوابة الشمس، الذي يتأمل فيه عبد الباسط خلف ملامح الحداثة والتقدم في العاصمة اليابانية. ويكتب شوقي جلال موضوعاً عن الوجه الآسيوي للعولمة، ويواجه أسامة الرحيمي الكاتب المصري علاء الأسواني في باب وجه لوجه، أثار فيه نجاح الأسواني إثر نشر روايتيه عمارة يعقوبيان وشيكاغو، مقترباً من رؤى الأخير حول كتابته وأشياء أخرى. كما تنشر العربي ملفاً عن الدراما العربية عبر موضوعين، أحدهما يتناول أسباب نجاح مسلسل الملك فاروق، بينما يتناول الثاني الدراما السورية، متوقفاً عند باب الحارة بوصفه أحد المسلسلات التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً. يتضمن العدد أيضاً عدداً من المقالات المهمة، منها أوروبا والمسلمون، التطور التاريخي للصورة الآخر، وتأملات في ترجمة الأدب العربي. ويكتب الدكتور جابر عصفور عن أزمة اللغة العربية. صدر العدد 27 من مجلة أفكار متضمناً صورة العربي في الأدب الفارسي والأندلس في الشعر العربي الحديث وحواراً مع الشاعرة زرقاء المزاج. يتناول ملف العدد كتابات حول الراحل الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة بالإضافة إلى الأبواب الثابتة وهي دراسات إبداع شعر قصة ترجمات نصوص الملف أدباء عالميون حوار أفاق قراءات فنون الشريط الثقافي والصفحة الأخيرة. وقد ساهم في باب دراسات كل من الدكتور نجم عبد الله كاظم ببحث نحن والآخر في الرواية العربية المعاصرة، وقدم الدكتور بسام ربابعة دراسة صورة العرب في الأدب الفارسي المعاصر، أما الدكتور عماد علي سليم الخطيب فبحث الأندلس في الشعر العربي الحديث محمد بن نيس أنموذجاً. في عددها الأول فتحت مجلة نماذج التي تعنى بالأدب والثقافة المغاربية ملف الأدب المغاربي الحديث مقاربات وتأصيل في جزئه الأول، وقدم دراسات عديدة منها عبد الحميد عجار تحولات الرواية المغاربية، عبد الحكيم المالكي محاولة لتجنيس كتاب غربة النهر لخليفة الفاخري، أمين هدريز الشلطامي شاعر الحداثة والحرية، سليم بوفنداسة محمد ديب شيخ الرواية المغاربية وحارس المنافي، حسناء سعادة الشعر الجزائري الحديث نشأته تطوره أغراضه وخصائصه، سامي حدادي مالك حداد شهيد اللغة العربية دراسة في ديوان الشقاء في خطر. من الحكمة أن تعمل على تنمية عادات صحية لمشاهدة التلفزيون لدى أطفالك حتى قبل سن المدرسة الابتدائية، لأنه عندما يكبرون يكون من الصعب عليك كرب أسرة أن تفرض قيوداً أو أن تؤثر على أذواقهم أو تغيرها. حاول ولو لأيام قليلة عدم تشغيل جهاز التلفزيون حتى تستطيع تقييم الدور الذي يلعبه جهاز التلفزيون في حياة أسرتك. هذه التوجيهات جاءت في ختام مقال نشرته مجلة المعرفة السعودية التي تناولت الآثار السلبية لمشاهدة التلفزيون على حياة أطفالنا، وتناولت المجلة من خلال مجموعة من الدراسات ظاهرة إدمان التلفزيون والمضمون الجنسي لبرامج التلفزيون والجوانب الإيجابية لمشاهدة التلفزيون وكيفية اختيار برنامج تلفزيوني جيد للأطفال وكذا سبل الإدارة الناجحة لمشاهدة التلفزيون في البيت.
صفحات للنقاش.
مرحبا بكم من جديد. احترام الأديان والمعتقدات هو احترام للإنسان لحريته وكرامته ومقدساته، والإساءة إليها فعل يحمل الكثير من الإسفاف وجريمة بحق الإنسان. ولا شك أنكم تابعتم ما يتعرض له الإسلام ورسوله الكريم من إساءات متكررة. الموضوع تناوله رجاء عطية في مقال نشرته صحيفة الأهرام المصرية يوم الخميس تحت عنوان الإسلام وحملات الإساءة. كاتب المقال يؤكد أن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم تقصد إثارة المسلمين ويدعو المسلمين إلى عدم الانفعال والغضب، لأن هذه الحملات لن تنال من ديننا، ويقول لن تختل قيمة ومقام ومكانة رسول القرآن لأن قلم أو ريشة سفيه تطاول عليه، وسيبقى رسول القرآن قدوة وأسوة للمسلمين وهداية ومنارة للدين في العالمين. لمناقشة هذا الموضوع الذي يهمنا جميعا كمسلمين نحب ديننا، يحضر معي بالاستوديو كل من الأستاذ حمزة يدوغي المستشار الثقافي لوزير الشؤون الدينية، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
والأستاذ الجامعي موسى إسماعيل، مرحبا.
مرحبا بك.
في البداية أستاذ موسى إسماعيل، حدثنا عن تعامل الإسلام مع الأديان الأخرى وكيف كانت علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسيحيين واليهود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة لكل المستمعين والمستمعات ونحن في هذا الأجواء، أجواء المولد النبوي الشريف والاحتفال بذكرى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت مع هذه الحملات التي تهدف شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الإنقاص منها، فنحن علينا واجب أن نبين قيمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن تنال أي كلمة أو رد فعل من شخصيته صلى الله عليه وسلم، فهو عظيم في قلوب المؤمنين والمؤمنات جميعا. ولو رجعنا إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أهين في شخصه وفي كرامته من طرف هؤلاء، لوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم الأديان ويحترم أهل الديانات من اليهود من النصارى. يكفي يعني كعين على ذلك اليهود في المدينة مع كل ما فعلوه، فقد أبرم معهم معاهدات واحترمهم واحترم معتقداتهم واحترم كذلك مكان عباداتهم وغير ذلك. والله تعالى قبل ذلك في القرآن الكريم أمرنا بأن نتعامل مع الكل مهما كان دينه مهما كان انتماؤه، فقال وقولوا للناس حسنى، الحسنى في القول في العمل. كذلك لما نشوف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد نجران وهم من المسيحيين استقبلهم في المدينة المنورة استقبالا يليق بمقامهم، وكذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة الأولى إلى الحبشة يعني مجموعة من الصحابة والنساء من المؤمنات، قال لهم وكان النجاشي قبل أن يسلم اعترف بمكانته، اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، يعترف للغير ولو كان يهودي أو نصراني بالفضل. وكذلك يعني لعل الأستاذ حمزة يعطينا أكثر يعني صور وتوضيح يعني في الموضوع، يعني الأمثلة كثيرة في القرآن في السنة النبوية في حياة المسلمين كلها،
وتدل كلها على احترام الإسلام للديانات الأخرى. أستاذ حمزة الدوغي، ما تعليقك على الحملات الشرسة التي تشن على الإسلام والرسوم الكاريكاتورية التي تسيء لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أود أن أشكركم على استضافتنا، هذا
لا شكر على وجه
واجب وشرف لنا أن نشارك في هذه الحصة الموفقة إن شاء الله. الموضوع متشعب وذو شجون يتطلب يعني بسط الحديث في مجالات كثيرة، لكن ينبغي أن نركز حتى نفيد إن شاء الله. أولا ينبغي التنبيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يساء إليه أصلا، شرفه الله فهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تشرف جبريل بخدمته، يعني هذا
فهو أكبر من هذه الأشياء،
لا يساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما نحن نقول إن ما نسميه إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم هو امتحان لنا كمسلمين كأتباع، لكي يمتحن الله مدى غضبنا لرسول الله، كيف يكون هذا الغضب، هذا موضوع الحديث. نصرتنا لرسول الله تمسكنا بسنته صلى الله عليه وسلم، هذا هو القصد. والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لم تتوقف منذ بعثته إلى اليوم،
يعني ليس أمرا جديدا،
ليس أمرا جديدا، وإنما الجديد هو الصدى والسعة والحجم الذي يأخذه حسب الظروف الزمان والمكان إلى آخره. أولا إذن نقول أن الغضب للرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا واجب كل مؤمن أصلا، وليس تفضلا هذا، وإنما هو من باب استكمال الإيمان. لا يؤمن المؤمن حتى يكون رسول الله أحب إليه من نفسه وماله وأهله والناس أجمعين، هذا مفروغ منه. لكن المسألة اللي تهم هي كيف أنصر رسول الله، هنا ليكون الحديث. لماذا؟ لأنه من الناحية النظرية كل مؤمن في كل زمن ومكان يغضب عندما يساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،
مهما كانت درجة إيمانه
مهما تكون درجة إيمانه، لكن الناس بحسب بيئتهم وظروفهم وأزمانهم، بحسب مواطن القوة والضعف، بحسب موازين يعني الموازين الحضارية التي يعيشون فيها؟ هذا هو السؤال، مثل واقعنا نحن اليوم. فالسؤال كيف نتصرف إزاء،
كيف نتعامل،
كيف
مع
نتعامل
هذه
مع هذا السلوك. أولا أحب أن أقول لماذا أنتظر أنا كفرد مؤمن أو كمجتمع مؤمن أو ككيان حضاري مسلم، لماذا أنتظر استفزاز خارجي من إنسان أو مجموعة من الناس قد يكونون جاهلين لحقيقة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قد يكونون قد أعماهم الحقد والتعصب
والكراهية
والعنصري؟ طيب لماذا أكون أنا تابعا؟ قبل أن يستفزني غيري كان من المفروض أن أستكمل شروط تبعية للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هل أنا تابع استكملت شروط هذه التبعية؟ ربي سبحانه يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فسؤال، هل أنا كفرد إنسان عزيز حتى أفكر في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ولكن الجميل أن مشاعر المسلمين من الشرق إلى الغرب توحدت، الجميع غظب والجميع رفض واستنكر، وهذا دليل على مقدار محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم.
عظيم، بارك الله فيك، هذه نقطة أساسية في الموضوع كنت باش نشير لها، وهو أنه إذا وضعنا هذه الإساءات في نسقها الإيماني الرباني العام نجد أن فيها خير كثيرا، بمعنى أن يريدون شرا ويريد الله به خيرا كثيرا. فانطلاقا من هذه الحصة نفسها إلى كل ردود الفعل العاطفية اللي ممكن فيها نظر، كل ما صدر من المسلمين من باب التوقد شعلة الغضب النبي لرسول صلى الله عليه وسلم هو في خير، وحد الأمة، نبه الغافلين، نبه
فرصة إلى فرصة
لمراجعة النفس. ولكن اللي يهم أن اللي يهم هم أنه ينبغي أن لا يكون رد فعل ظرفي لعامل استفزازي خارجي، وإنما ينبغي أن يكون عمل حضاري واعي ينطلق من مراجعة الذات قبل أن يكون مجرد رد فعل لاستفزاز خارجي. وإلا نكون تابع لهذا الذي يستفزني.
أستاذ فقط لو سمحت، بما نصف هؤلاء الذين يحاولون تشويه صورة الإسلام كرسالة إنسانية سامية، هل هم متطرفون ومنحرفون فكريا وأخلاقيا؟ وهل الهدف من ذلك هو استفزاز مشاعر المسلمين وإثارة غضبهم؟
والله أستطيع أن أقول أن هناك احتمالات واردة عديدة. أكيد أن هناك بعض مرضى النفوس والعقول الذين لا يخلو منهم مجتمع، أكيد. أكيد أن هناك ناس ليسوا يعني ملوثي الفطرة والنفوس وليسوا مرضى بهذا المفهوم هذا القاتل، لكن ناس يعني عندهم مصالح معينة يخططون وينفذون هذه المخططات، لهم مصالح، لهم ناس يحاولون أن يرضوهم تحقيقا لمصالح معينة مادية ومعنوية. لكن اللي يهمني أنا كمسلم وكأمة إسلامية هذه يجو في الدرجة الثانية أو الثالثة من الأهمية بالنسبة لي. أنا اللي يهمني هو الذي يسيل الإسلام عن جهل. لماذا؟ لأنه هذا أنا اللي مسؤول عنه،
لأنني لم أقدم الصورة الحقيقية للإسلام
ولست موكلا بعلاجه، هذا ربي يشفيه إن شاء الله. لكن الذي يسيء الإسلام جهلا بالإسلام، أنا نعتبر نفسي كمسلم أنا مسؤول عن
نتحمل هذا. جانبا من المسؤولية،
جانب كبير من المسؤولية. إحنا في معظم ردود أفعالنا غضب نبيل يعبر عن عاطفة يعني دينية جياشة مباركة إن شاء الله نعتز بها، ولكن كأننا يسمع بعضنا صدى بعض، يؤكد بعضنا لبعض أن الرسول إنسان عظيم وأن لكن سمحيني نعطيك مثال في حدود معلوماتي أنا المتواضعة جدا. هل هناك مثلا مجموعة كتب تناول فيها مجموعة من الباحثين المختصين الخصائص الإنسانية للرسول العظيم صلى الله عليه وسلم؟ مش الخصائص النبوية، خصائص الإنسانية،
الرسول كإنسان،
الرسول مثلا كأب، كتاب الرسول كأب يترجم إلى 6-8 لغات، كأب الرسول، كزوج الرسول، كجار الرسول، كجد الرسول، كصهر الرسول، كقاضي، كإمام، كقائد. ثم يعني يجمعون ما هو مبثوث في كتب السير وكتب الحديث. تصور إنسان مثلا نعطي مثال، إنسان غربي سليم الفطرة والعقل مستعد للإذعان للحق، يعني ليست له عقدة أمام الإسلام لكن يجهل الإسلام، والإعلام الغربي الموجه المعادي للإسلام
يسيء إلى صورة
ماذا المسلم. تريد أن يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثال الإنسان اللي ينشر الإسلام بالعنف، يعني الأمور المعروفة. أتصور هذا الإنسان هذا لما نقوله بأنه هذا الرجل اللي عاش في القرن السادس الميلادي في صحراء العرب، نخاطب إنسان غربي مثقف، نقوله تصور أنت ما كانت المرأة في القرن السادس الميلادي على الكرة الأرضية كيفاش كانت. ولما نقوله بأن هذا الرسول الكريم عندما جاء ليناجي ربه في جوف الليل استأذن زوجته وعائشة وقال لها هل تأذنين لي في أن أناجي يا ربي؟ يعني تصور ماذا يمكن أن نخرج من هذا الموقف من معاني
ودلالات
التكريم إنسانية. للمرأة يعني يولي الفكر الوضعي الحديث اللي يتبجح بتكريم المرأة وحقوق المرأة يولي يخجل أمام هذا السلوك، وقتاش ما هوش منذ قرن وقرن، منذ القرن السادس الميلادي. يعني كلام كثير يتقال، لكن المهم أنه نتحمل مسؤولية جهل الغربيين للإسلام. هذه من ناحية. النقطة الثانية إذا سمحت لي
لا تفضل معليش.
قبل أن نتحدث عن واجبنا نحو الغربيين، عن المسيئين للإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم الغربيين، يعني هل حقيقة نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل جسدنا بعض أخلاقه في سلوكنا؟ يعني راح نقول مثال جارح ولكن واقع للأسف الشديد. كيف نريد أن نرد الفعل ويكون رد فعل حضاري واعي راقي سامي في مستوى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا فينا منا من المسلمين من يكفر من يفرح في يوم مولده؟ هل عالجنا مثل هذه الأمور مثلا؟ موجود هذا من الواقع. ماذا فعلنا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في مستوى الأسرة، في مستوى تعامل بعضنا مع بعض؟
لا حتى في مناسبة مثل المولد النبوي الشريف نحن لا نحتفل إلا باقتناء شتى أنواع المأكولات والمشروبات وإشعال الشموع، وننسى المغزى الحقيقي للاحتفال بمثل هذه المناسبة الروحية الكريمة، وهي الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
وتجسيد بعض هذه الأخلاق. تفضل الأستاذ الكريم في البداية على قضية احترام الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لو أن في كل مولد نقدم عينة لأبنائنا ونغرسها في أذهانهم حتى تثمر سلوك عفوي إرادي فيما بعد، نكون عملنا خير كثير. شوفي يا سيدتي كمثال في القرآن الكريم، شوفي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أقسم له ربه أنه على خلق عظيم، عندما يحاور مشركي مكة، تصور يحاور مشرك مكة مشركي مكة، يقول هذا في القرآن، هذه آية، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. سبحان الله العظيم، سيد الخلق ينسب الضلال والإجرام لنفسه ولا ينسبه للمشرك، تساميا باحترام الإنسان مهما يكون ولو كان مشرك. كيف نتحدث عن احترامه لأهل الديانات؟ يعني لما تعرف موقف هذا الإنسان العظيم الرسول الكريم من الإنسان كإنسان بغض النظر عن ديانته، فيغنيك عن 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 الحديث عن احترامه للأديان اللي هي شرط من شروط المؤمن أصلا.
آمن الرسول الإسلام
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله.
أستاذي الفاضل، فقط أود أن أشير إلى نقطة مهمة، هي أنه هؤلاء الأشخاص المنحرفون فكريا وأخلاقيا لم يسيئوا فقط إلى الإسلام، بل أسوا أيضا إلى السيدة مريم والنبي عيسى عليهما السلام من خلال مسرحيات ساخرة وتمثيليات هزلية وأفلام ذات مضامين ومشاهد مخجلة، وقد ذكر الكاتب المقال بعض هذه الأفلام. هل هذا يعني أن هؤلاء لا يستهدفون الإسلام فحسب، وأنهم يستهدفون كل المقدسات الروحية للأشخاص؟
هي في الحقيقة الجهات التي تسيء إلى كل مقدس ليست جهة واحدة ولا رؤية واحدة. وتفضل الأستاذ قبل قليل أن الذين يسيئون إلى الأديان بصفة عامة والإسلام بصفة خاصة إما عن حقد وكراهية لهذا الدين أو لمصالح معينة. فإذا كانت بهذا الشكل لا ننتظر يعني من هؤلاء أنهم ينظرون إلى الأديان نظرة نظيفة نزيهة، بدليل ما ينشر من صور مفضوحة عن السيد المسيح عليه السلام وعن المريم البتول الطاهرة الطيبة وما يمثل على خشبة المسرح أو ما يمثل في تلك الأفلام بصور يعني لا يمكن لإنسان عاقل أنه ينظر إليها أو يتقبل تلك المناظر. ولكن هذه الدوافع، وأعجبتني كلمة الأستاذ قبل قليل لأننا نحن مقصرون في حقهم
جداً.
لو عرفنا هؤلاء بحقيقة هذا الدين وبالأديان بصفة عامة، لكن نحن كمسلمين كلامنا عن الإسلام وعن هذا الرسول
كلام نظري.
صلى الله عليه وسلم. كلام نظري.
نعم.
فلما ننظر إلى التاريخ الإسلامي شرائح واسعة من المسيحيين من اليهود من المجوس من الوثنيين في آسيا وأوروبا دخلوا إلى هذا الدين من معاملات المسلمين من تجارهم. لماذا؟ لأن هؤلاء المسلمين قدموا صورة عملية تمثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الصدق، من خلال حسن الجوار، من خلال حسن الحديث، احترام الآخر. وكذلك لما ننظر إلى واقعنا نحن نتأسف كثيرا أن هناك من الغربيين من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا في واقعنا في العالم الإسلامي نجد ربما حالات أشد من هذا، يعني سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى نحن في نفوسنا نحتاج إلى علاج وإلى أن نعيد النظر في كيف نحترم الرسول صلى الله عليه وسلم ونعظمه في نفوسنا في أعمالنا في سلوكاتنا.
السؤال الذي يجب أن يطرح كما قال الأستاذ حمزة الدوغي، كيف نواجه هذه الإساءات المتكررة؟ هل يكفي الرفض والاستنكار؟ أليس من واجبنا أن نقدم الصورة الصحيحة للإسلام من خلال التعريف بتعاليم وقيم ديننا وسيرة ومناقب رسولنا الكريم؟ كاتب المقال يقول إنه لا يجب أن ننفعل ونغضب لأن ديننا يحثنا على عدم الالتفات إلى اللغو والترهات، ويستند إلى ما جاء في القرآن الكريم كقوله تعالى إذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هل توافقه في هذا وهل هذا ما يجب فعله؟
في أنا أوافق في ظاهره، لكن بشرط أننا نوضح مفهوم الغضب. الإسلام يعني لا ينكر الغضب، الإنسان الذي لا يغضب معناه إنسان هو ميت يعني في حكم الأحياء. لكن القضية كيف يغضب؟
الغضب الإيجابي.
الغضب الإيجابي لا يكون إلا بصورة واحدة هي التي ترضي الله ورسوله. أمسك عليك نفسك مش معناها لا تغضب، لكن كيف تجسد غضبك في الواقع؟ هذا هو السؤال. ليس
ربما
الشديد
نترجم
بالسرعة
الغضب إلى سلوكات إيجابية.
الذي لا يغضب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك على وجه الأرض من هو أكثر غضبا لحقوق الله، كان يحمر وجهه من الغضب، ولكن كان أكثر الناس حلما ولينا ورفقا، هو الرحمة المهدات، هو أرسله الله ورحمة العالم. إذن السؤال، صاحب المقال محق يقول نحن ينبغي ألا يعني ننساق وراء الاستفزازات التي ربما يقصدون بها ردود فعل معينة ونسقط نحن في
لأنها لن تنقص من قيمة ديننا ولا من قيمة رسولنا الكريم.
ليس هذا فقط سيدتي المحترمة، هذا حق، ولكن هناك ما هو أولى بهذا وأخطر. ربما لكي يؤكدوا ما يشيعونه على الإسلام من أن أتباعه ناس يعني ليسوا واعين، لا يفكرون، غير متحضرين، ناس يعني يتصرفون بعنف ويرتجلون سلوكاتهم إلى آخر هذه الاتهامات. فال الغضب النبيل هذا، شعلة الغضب النبيل باقي أن تظل متقدة في نفس
متوهجة
كل مؤمن.
نعم.
متوهجة مثل ما تفضلتي، لكن كيف أجسدها في الواقع؟ لماذا أنتظر حتى يستفزني يعني عنصر خارجي حتى أراجع نفسي؟ هل أنا يعني استكملت شروط الإيمان وشروط صفة المسلم وشروط تابع من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن يعني يحكمنا فعل المناسبة،
صحيح.
الفعل ورد الفعل، و يعني نستعمل كلمة ربما قاسية، يدغدغ بعضنا بعضا، يعني يدغدغ بعضنا غرور بعض. يعني أنت تأكد لعظمة الإسلام وأنا نأكد لك عظمة الإسلام، إحنا متفقين. القصد هو من يجهل هذا الدين هذا.
نعم.
مثلا ليس هناك يعني محفل للحديث عن الإسلام، والله ما يقول لكش الإسلام صالح لكل زمان ومكان، مقولة محفوظة. ولكن لما نشوف واقعنا كمسلمين ككيان حضاري، كأن واقعنا ومكاننا خارج المكان، وكأن زماننا خارج الزمن. لماذا نجسد هذه الصلاحية؟
صحيح. أستاذ، فقط لو سمحت، أعتقد أن الإعلام العربي لم يلعب دوره كما ينبغي في هذا. مثلا أمام ما تقدمه الأفلام الغربية من تشويه للصورة المسلم الذي تقدمه دائما على أنه إنسان غير متحضر وهمجي ومتخلف وعنيف ويسعى فقط وراء الملذات، نحن لم نقدم البديل. وهنا أشير فقط إلى أنه مثلا فيلم الرسالة الذي أخرجه المخرج الراحل مصطفى العقاد وقدمه بالإنجليزية والعربية نجح في جعل الكثير يعتنقون الإسلام لأنه خاطبهم بلغتهم. يجب أن نخاطب الآخر بلغته حتى يفهم تعاليم وقيم ديننا الحنيف، أليس كذلك؟
عظيم، بارك الله فيك، نقطة حساسة. لأنه سيدتي، لو الإنسان لما ينظر إلى الفارق الشاسع بين الذكاء الشيطاني الذي يتجسد في الإنتاج السينمائي الغربي والأدبي والفني المخطط لضرب الإسلام، وما يقابله من سذاجة في المقابل، يعني في إنتاج نحن المتخلفين حضاريا، والله أنا شخصيا يعني يزداد إيماني بأن للبيت رب يحميه، بأن الدين هذا ربي اللي يحفظه. لأنه فرق كبير، ليست هناك دراسات تتوفر على تضافر اختصاصات علمية حديثة لدراسة المسألة. يمكن أنه يشوه لك ذهنية طفل من خلال شريط للرسوم المتحركة.
نعم، والطفل يتقبل
يعني
أي شيء بما أنه لا يوجد البديل.
أكثر من هذا، أكثر من هذا، هناك اختصاصات تتضافر لإنتاج لقطة إشهار ما تتجاوز 20 ثانية، والسموم اللي ممكن تبثها
فعلا.
لأنه تضرب للنخاع، تضرب للا شعور، تضرب لللا شعور، وتضرب الذهنية انت الطفل وانت المراهق طبعا المسلم يعني.
نعم.
واحنا غافلين وكأن الأمور
مجانية. نعم. حتى في الأستاذ في الرسوم المتحركة يقدمون العربي المسلم في صورة ذلك البدوي الذي يعيش في خيمة ولا يعرف عن العالم أي شيء، ليس المخلوق الذي يفكر ويتفاعل مع الأحداث ويبدع ويخترع مثله مثل الشخص أو المواطن الغربي.
سمحي لي نعطيك مثال.
تفضل.
باش نكون وحيين، هذا أمس فقط شفت لقطة يعني ما عندهاش علاقة مباشرة لكن الآن أصبحت في الصميم. لقطة في فيلم أمريكي من إنتاج هوليوود، صور مجموعة من المشارقة، والمشارقة بالنسبة لهم مسلمون. هم طبعا أذكياء، يعني ما يسموش الأشياء بأسمائها
لأنه
تكون مباشرة يولي الإنسان يتحفظ ما يأثرش فيه، لا يخدروك، يقول لك شرقي،
يستعملون الرموز
طبعا اللحية واللباس وكذا معناها مسلم. في وضعية حيوانية، حشكم في وضعية حيوانية، يعني خمر
ومجون.
طيب لما يجي هذا الخصم يقول الآن نقضي عليكم لأنه في مصلحتي، يقول له الله يحفظنا، الله يحفظنا. شوف الذكاء الشيطاني. يعني واحد يكون حيادي في الغرب ويشوف هذا الإنسان هذا اللي سلوكه يعني يعني يقترب من سلوك الحيوان، سلوك بهيمي، يعني
مش
إنسان همجي متوحش متخلف، يعني كتلة من المخازي،
ومن بعد يعني يقرن اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى، يقرنه بأنه يحفظ مثل هذا هذا البشر هذا. كيفاش تحب ينظر للإسلام هذا الإنسان؟ هذه راهي لقطة، لقطة يعني
صورة مصغرة،
صورة مصغرة يعني تضرب صحيح. في اللاشعور. عاد نحن دراسات في هذا المجال هذا، احنا إذا كان أولا الكم ما عندناش، الرسالة ما زال يؤدي الرسالة نتاعو يعني ما شاء الله يعني نجاح وتوفيق رباني، ولكن شحال من فيلم عندنا بهذا المستوى هذا؟
نعم لا يوجد استمرارية، لا يوجد
يخاطب الغرب بلغته
هذا ما نحن
وبذكاء وانت ناس مختصين يبلغوا هذا الرسالة. ثم ما ننسوش القاعدة الذهبية الأساسية أنه القضية في القدوة. نعم. القدوة ما الكلام النظري
أيضا أستاذ أعتقد كثير. أن المسلمين المغتربين يجب أن يلعبوا دورهم كما ينبغي في التعريف بديننا بما يحمله من معان ومثل سامية ونبيلة كالتسامح والإخاء والمساواة والعدل. المسلم الذي يعيش في بلد غربي عليه أن يقدم الصورة الصحيحة للإسلام، لا يجب أن يشوهها، يجب أن يحافظ على مبادئه وقيمه وأن يعرف الآخر بما أنه قريب منه، ربما يعيش معه، يتفاعل معه، يتعامل معه يوميا في أماكن العمل في الشارع.
أكيد أكيد يعني مسؤولية المسلمين اليوم ليس فقط كأفراد أو كجماعات، يعني مسؤولية الأمة الإسلامية ككيان حضاري. احنا نعيش اليوم ظاهرة العولمة وضغوطها، وراها حضارة تؤمن بشعار البقاء للأقوى، والبقاء للأقوى
وليس البقاء للأصلح،
وليس للأصلح، بقاء للأقوى معناه فرض منظومة قيم باسم الحريات، باسم الديمقراطية، باسم 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 معروف، ولكن في الواقع سيطرة، هيمنة، اعتداء، إقصاء، تهميش،
استلاب ثقافي.
فإحنا المطلوب ليس أمرا هينا، لأن هذا كلام نظري، كلام يبدو بسيط لما نقوله، لكن باش نحقه في الواقع يطلب عمل، لأنه تحقيق المطلوب تحقيق كيان حضاري متميز قائم على مبادئ الإسلام يفرض نفسه كبديل لشعار البقاء للأقوى، يولي يعني شعاره هو البقاء للأكثر نفعا للإنسانية، البقاء للأكثر
إنسانية
خيرية
أيضا،
الأكثر للإنسانية، البقاء للأصلح ليس للأقوى، ولكن يفرض نفسه ليس بالعنف أو القوة والإكراه، وإنما يفرض نفسه بهذه الخيرية. مثل السلعة، لما تعرض سلعة راقية وبثمن مغري، يعني ما نحتاج لا نصيح ولا نعمل أي ضجة،
تفرض نفسها شيء جيد، يفرض نفسها
ويقبل الناس عليها عن طواعية وإرادة.
صحيح. الجميل أستاذي الفاضلين أنه على الرغم من كل هذه الإساءات والكراهية، يزداد عدد المسلمين في أوروبا وفي الولايات المتحدة بشكل خاص. ليس هذا دليلا على أن مثل هذه الأفعال السفيهة لن تنال من دين الهدى والحق والفضيلة، ولن تنقص من قيمة رسول البشرية وهاديها؟ وقد قدم أيضا كاتب المقال مثالا جميلا، وهو دخول ثاني مسلم إلى الكونغرس الأمريكي، وهو يعني ثاني مسلم في التاريخ الأمريكي برمته. هذا شيء جميل، الأمريكيون أنفسهم يختارون مسلما ليمثلهم وليعبر عن مشاكلهم ويدافع عن حقوقهم، هذا شيء يدعو إلى التفاؤل.
نعم، وهذا ما نأمل يعني من ردود الفعل، ورب ضارة نافعة. قد يظن البعض بأن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ستزيد الناس نفورا منه من هذا الدين، ولكن الحقيقة في الواقع خلاف هذا. احنا إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا، ونتكلم عن المجتمع الجزائري بصفة خاصة، عدد الذين صاروا يحجمون على سب النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير، يعني كانوا لا يبالون أنا وربما يقول كلمة ربما فيها إهانة، ولكن هذه ردود الفعل جعلتهم يعيدون النظر في قيمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، احنا في
وفي مدى اقتدائهم بسنته.
وأما في الجانب الغربي، الحقائق تكشف بأن عدد الإقبال على الكتب والأشرطة التي تعرف بالإسلام يتزايد، عدد الذين يسألون ويطرحون استفسارات عن هذا الدين، عن هذا
ربما
القرآن.
حتى هذه الرسوم والإساءات فرصة لكي يطرح الغربي هل هذا صحيح؟ أخبروني من هو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبروني عنها، عن مناقبه وخصاله.
ولذلك لغة الأرقام هي التي تتحدث في مثل هذه المناسبات. عدد كما قلت، عدد من دخل في الإسلام يعني في الغرب ولا في أمريكا بصفة خاصة أو في أماكن كثيرة، وعدد الذين يقبلون على المطالعة كمطالعة عن هذا الدين. ونحن نأمل إن شاء الله على أن يعرفوا الحقيقة يعني بعد هذه بعد هذا الرد الفعل الذي وقع
إن شاء الله. ويبقى الإسلام دين الخير والمحبة والسلام، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا وحبيبنا وهادينا وقدوتنا والمنارة التي تملأ قلوبنا وحياتنا نورا. أستاذ حمزة يدوغي المستشار الثقافي لوزير الشؤون الدينية، شكرا جزيلا لك. أستاذ موسى إسماعيل، شكرا لك على الحضور والمشاركة.
شكرا.
انتظرونا الأسبوع المقبل بمشيئة الخالق، ودمتم بخير.